بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرقاق، وبوب عليه بباب التواضع، قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن كرامة، قال حدثنا خالد ابن مخلد، قال حدثنا سليمان ابن بلال عن عطاء أو عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى قال. وقوله عليه الصلاة والسلام: أن الله تعالى قال، يدل على أن الحديث قدسي، يدل على أن الحديث قدسي. قال: أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث أيها الأحبة في الله حديث عظيم، مشهور عند العلماء بحديث الولي، حديث الولي. في هذا الحديث يقول ربنا تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأني محارب له. ما سبب ذلك؟ هو أذيته لأولياء الله، لأولياء الله. والولي يا إخوان هو المؤمن التقي، من جمع مع الإيمان التقوى فهذا هو ولي من أولياء الله عز وجل، كما في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من ماذا؟ من المستقبل الذي سيقبلون عليه، والحزن على ماذا؟ على الماضي الذي خلفوه. ألا خوف عليهم؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآيات. ولهذا ولي الله عز وجل قد يكون شخصا فقيرا ضعيفا، قد يكون الولي مزارعا يعمل في مزرعته يتقي الله عز وجل ويقوم بما أوجب الله عليه ويبتعد عما حرم الله. ولي الله قد يكون عاملا في البناء أو عاملا في البحر أو يعمل ببقالة أو سائقا على سيارة. ولي الله قد يكون مدرسا في مدرسة أو موظفا في إدارة عامة أو خاصة. لا يشترط في الولي أن يلبس الجبب وأن يرتدي العمائم والشالات ويشار إليه بالبنان. ليس شرطا في الولي أنه إذا مات أن تبنى له المشاهد والقباب. الولي هو المؤمن التقي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله ولي. إن لم يكن العلماء، من العلماء؟ هم ورثة الأنبياء، العلماء الربانيون الراسخون العاملون. قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله ولي. فلهذا يجب الحذر عن أذية أهل الصلاح وأهل العلم وأهل التقوى والإيمان، فإن الله عز وجل يغضب ويعادي من عاداهم. ثم قال سبحانه: وما تقرب عبدي إلي وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن أداء الفرائض يعتبر من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أداء الفرائض سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج، أداء الفرائض والواجبات يدخل فيها بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجار، يدخل فيها أداء الحقوق وعدم مجاوزة الحدود. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظوا أهمية المواظبة على فعل النوافل، وأن فعلها بعد فعل الفرائض يعتبر سببا لمحبة الله عز وجل لك يا أيها المسلم، أن الله يحبك. فليس الشأن كل الشأن أن تحب الله عز وجل فقط، وإنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله تبارك وتعالى. ولهذا يا إخوان، باب النوافل باب عظيم ينبغي أن يعتني به المسلم. بعض الناس إذا نصح في أمر أو كلم في شيء قال: سنة ولا فرض؟ واجب ولا سنة؟ تقول له سنة، يقول لك ألا سنة، ألا سنة. تدري سنة من؟ ليست سنة فلان أو علان، هي سنة خير البرية وأزكى البشرية صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. كم يرفع الله عز وجل بسبب هذه السنن، يرفع الله عبده المنازل والدرجات العالية، كم يعظم الله عز وجل لعبده بسبب هذه النوافل من الأجور والحسنات. هذه النوافل يسد بها الخلل ويكمل بها النقص الذي قد يقع في الفريضة. فيوم القيامة إذا حاسب الله العبد فكان في الفريضة نقص أو خلل، يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع. فإذا جاء يوم القيامة وليس له تطوع، فكيف يكون حاله في ذلكم اليوم؟ إذن النوافل والتطوعات أمرها عظيم جدا. لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما بذلك. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه كلها نوافل. قال: بركعتي الضحى. ركعتا الضحى يا إخوان، هذه من أجل النوافل، وللأسف البعض يظن أنها إنما هي في حق الشيبات والعجائز. أما أنا عندي عمل، أما أنا مشغول، إلى غير ذلك. صلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يصبح على كل سلامة، أي مفصل، يصبح سليم من ابن آدم، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. جاء في حديث أبي ذر أن في ابن آدم 360 مفصلا، إذن على كل واحد منها صدقة. قال: فأمر، قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صلي ركعتين في وقت الضحى، هذا يعدل 360 صدقة، 360 صدقة. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، عند اشتداد الحرارة في النهار، هذا أحسن أوقات صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين، وهي صلاة الأوابين، قيام الليل يا إخوان، أليس شرف لهذا المؤمن؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر أمر بها عليه الصلاة والسلام، أمر بها عليه الصلاة والسلام، وأمره يدل على أنها سنة مؤكدة، ما ينبغي أن يفرط المسلم فيتركها ولو ركع واحدة. إذا شغلت أو غلبت فلا تعجز، عن أن تصلي ركعة واحدة توتر بها. كثير من الناس يظن أن الوتر إنما هو في رمضان، وأما بعد رمضان فليس هناك وتر. قال أبو هريرة: وأن أوتر قبل أن أنام، قبل أن أنام. وهكذا الرواتب من الصلوات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة ما هو الجزاء؟ قال: بنى الله له بيتا في الجنة. لاحظوا يا إخوان، اليوم تشيب الشعور وتنحني الظهور وتسقط الحواجب على العيون، ولربما أحدنا لا يستطيع أن يكمل بيتا من بيوت الدنيا يبنيه بالحجر والمدر واللبن وغيرها. وهذا يا إخوان بيت يبنيه الله عز وجل، لبنه من ذهب ولبنه من فضة، أو أنه لؤلؤة مجوفة في السماء. وأين هذا البيت؟ هذا البيت في الجنة إذا قام المسلم بهذا الأمر: 12 ركعة من غير الفريضة في اليوم والليلة. جاء في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بيانها، وأنهن 2 ركعة قبل صلاة الفجر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما خير من الدنيا وما فيها. قال: و4 ركعات قبل صلاة الظهر، و2 ركعة بعدها، أي بعد صلاة الظهر. كم الآن؟ 8. قال: و2 ركعة بعد المغرب، إذن 10. و2 ركعة بعد العشاء، فتمام 12 ركعة في اليوم والليلة. من يعجز عن هذا يا إخوان؟ يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. أولا تلاحظون حال كثير من المسلمين اليوم؟ أول ما يسلم الإمام مباشرة يلتفت أحدهم إلى الباب، يريد المخرج ويريد أن يكون من أوائل من يخرج. أين تذهب؟ وإلى أين تفر؟ ففروا إلى الله. الله عز وجل يقول: سل بعضهم إلى أين تذهب؟ قال: ما أدري. طيب وليش خارج مستعجل؟ إلى أين تذهب؟ قال: هنا فوق الدكة، في المقهى، في المطعم. فمصيبتنا العجلة، وكذلك تضيع علينا أجور عظيمة. ابن عمر لما حدث عن أجر متابعة الجنازة وأن من تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، أخذ حفنة من الحصى ورمى بها. قال: كم أضعنا من قراريط، كم أضعنا من قراريط. ابن عمر يقول ذلك. نحن ماذا نقول يا إخوان؟ دخل ابن مسعود إلى المسجد يوم الجمعة فإذا به 3/4، قد سبقه 3 إلى المسجد. عاتب نفسه، قال: 3/4؟ اليوم الواحد يدخل والخطيب يخطب، يدخل لربما وقد أقيمت الصلاة، يدخل لربما ولم يتبقى من طلوع الخطيب على المنبر إلا دقائق يسيرة. ولا نعاتب أنفسنا ولا نلومها على الخير الذي يضيع والأجر الذي يفوت. وهكذا حدث ولا حرج عن غيرها من النوافل في الصيام، صيام 2 والخميس من كل أسبوع. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صومه للاثنين والخميس قال: تعرض الأعمال على الله يومي الاثنين والخميس. قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لاحظ الحرص على قبول العمل، على قبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. وهكذا صيام الأيام البيض، 3 أيام من كل شهر، عاشورا وقبلها تاسوعا، وهكذا عرفة ومعها التسع الأول من ذي الحجة، وهكذا شعبان والمحرم وغيرها من الصيام المستحب، وهكذا قل في غيرها من صور النوافل. والخاتمة أيها الأحبة في الله أن هذه أعمال سبب لمحبة الله عز وجل لك يا أيها المسلم. فإذا أحبك الله، إذا أحبك الله أعانك على الطاعة، لا تشعر بثقل في العبادة، تشعر برغبة ومحبة وشوق للطاعة. إذا أحبك الله عز وجل وفقك لعمل الخير. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا تسمع بأذنك إلا خيرا، ما تستمع للأغاني والموسيقى، ما تستمع للغيبة والنميمة تتضايق إذا سمعت شيئا محرما. قال: وبصره الذي يبصر به، أي لا يبصر بعينيه إلا الخير، يتضايق ويغض طرفه وبصره إذا رأى المحرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال: ويده التي يبطش بها، لا يستخدم يده إلا في الخير، لا يسفك دماء محرمة ولا يعتدي على نفوس مؤمنة، لا يسرق بها، لا يظلم بها. قال: ورجله التي يمشي بها، أي لا تحمله إلا إلى خير. انظروا، هذا توفيق من الله عز وجل. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل ذلك توفيق من الله تبارك وتعالى، ويدل على عظم شأن المسلم ماذا عند الله تبارك وتعالى. فأسأل المولى جل في علاه أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يوفقون للطاعة ويجنبون طريق الغواية. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.